سبحانه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، يعني قلت كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وروى الطبري بسنده عن عائشة أنها قرأت قول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فقالت: يا رسول الله لا سوءتان، إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، سئل بعضهم عن بعض، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم يعني ما تقبلنا به عليكم في الدنيا، فتهلكم به عن الآخرة من الأموال والأولاد والخدم والخوال، يعني ما خولناكم من الناس، وراء ظهوركم يعني في الدنيا، ولم تحملوا منه نفيرا، يعني هذا إشارة لماذا يعني يصرفون إلى ما يفيدون في الآخرة، بل اشتغلوا به عن الآخرة. لقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبنيت، أو تصدقت فأبنيت. وزاد في رواية: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. ثم قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني شركاء لله في الربوبية والتحقيق العبادة. لقد تقطع بينكم، في قراءة أخرى بالرفع، لقد تقطع بينكم أي خلكم، فإن البين من الأسباب يستعمل للوصف ويستعمل للفصل. لقد تقطع بينكم والأصل يعني لقد تقطع ما بينكم، أي تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات. فذل عنكم ما كنتم تزعمون، أي ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الأنداد والأصنام. فقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والآيات في هذا كثيرة جدا. نستفي الليلة من هذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، شروع في بعض مدعاته الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته إثر تقرير شأن توحيده تبارك وتعالى، يعني بعد ما بين الله عز وجل وقرر في الآيات السابقة التوحيد وحاد القرآن الكريم المشركين وفقدهم وأسفل سبهاتهم، شرع الله عز وجل هنا في بيان بعض المدعات ما اتبعه هو المخلوقات الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته. وذلك بالتنبيه على أن المقصود الأعظم هو معرفته سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله وأنه مبدأ الأجزاء وخالقها. فمن كان كذلك كان هو المستحق للعبادة وهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، ولتعريف خطئهم في الإشراك الذي كانوا عليه. والمعنى أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا وكذا مما سيأتي من الآن في قائلة. الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي خلق الحبة عن النبات وخلق النواة عن النخلة، بمعنى قوله تبارك وتعالى إن الله خالق الحب والنوى، بمعنى خالق قولان، أحدهما أن خالق بمعنى خالق، والثاني أن الخلق هو الخلق. أما الخير الأول في خالق فهو أنه بمعنى خالق، يعني إن الله خالق الحب والنوى أي خالق الحب والنوى. هذا قول ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال الضحاك ومقاتل. قال الواحدي ذهبوا بثالث مذهب فاسد، يعني خالق. وأنكر الطبري هذا وقال لا يعرف في كلام العرب خلق الله الشيء بمعنى خلق. ونقل الأزهري عن الزجاج جوازه، يعني جواز أن يعبر عن خلق بخلق، وكذا الفجد في القانون. قال الرازي الفتح هو الشق، الفتح هو الشق، وكذلك الخلق. فالشيء قبل أن يدخل في الوجود كان معدوما نقرا ونفيا صرفا، والعقل يتصور من العدم غلة متصلة لم تراد فيها ولا انخلاف ولا انتقاص. فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وخلقه، يعني أوجده، وأخرج ذلك المخلق من ذلك الشق. فبهذا التأويل لا يدعي لحمل الخالق على الموجد والمبدع. فهنا الرجل يذكر وجه التعبير عن خلق بخلق، أو عن خالق بخالق. فهذا وجه القول الأول أن خالق الحب والنوى معنى خالق الحب والنوى. أما القول الثاني فهو قول الأكثرين أن خالق معنى الشاق الذي يشق الحب والنوى، وإذا الخلق هو الشاق على القول الثاني، وفي معناه هو جهاد. أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الحبة عن السنبلة، خلق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة، وهو خير الحسن والسدي وابن زيد. قال الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا أكبر. هذا الرجل الأول، يعني القول الثاني أن الخلق هو الشق، ومعنى الشق في وجهين. الوجه الأول أنه خلق الحبة عن السنبلة وخلق النواة عن النخلة، أي نعم. أما الوجه الثاني فهو أنه خلق بمعنى إن الله خالق، يعني بالتأكيد بمعنى الشق، بمعنى الشق الذي يوجد في الحبل والنواة. حبة الشعير مثلا يوجد خلق ضمن الشق في الحبة نفسها، كذلك النواة كما كان في النواة الكم مثلا في الشق يقسم الحبة من الثاني. لكن ضعف هذا الوجه الثاني بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نوى، الحب ما ليس له نوى كالحنطم والشعير والأرز. أما النوى فهو جمع نوى وهو الموجود في داخل التمرة، مثل نوى التمر والخوخ وغيرها. قال الرازي إذا عرفنا ذلك فنقول إنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطلة ثم مر به حجر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر. فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض المسماة بعروق الشجرة التي نعبر عنها بالجذور. وتكثير تلك الحبة والنواة سببا لكثار الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب، ونجد الحقيقة الإمام الرازي كما نقل هنا الفقهي كلاما ذريعا جدا في كيفية يعني في عجائب سنة الله سبحانه وتعالى في خلق أو خلق الحد والنوى. والحقيقة كلام يعني في غاية الإبداع، لكنه نفسه يعني فقط من ذلك الوقت ألا يتيسر أن نمر على كل الوضع. لكن باختصار لا شك أن من يضرب علم الملف البوتلي فإنه يسال على أسرار وعجائب عظيمة جدا في خلق الحد والنوى. ونلاحظ هنا أن الرازي تماما كابن القيم وكالغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة إعمال العقل البشري في التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فطبعا هم يتحدثون على مستوى الثقافة التي كانت في عصرهم، هذا ما أكثر ما وصل إلى علم البشر في ذلك الوقت. نتيجة أن الآن نجد المظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم المذاق، يعني ما يظهر العقول. يعني الكلام هنا عن طبيعة إحدى السجرتين أن التوجه إلى أسفل هو المقصود بالجنوب، وطبيعة الكف الآخر التوجه إلى أعلى وهو يصل منه السبع، واخذا منهما تقابل الهوي إلى عمق الأرض، ومع ذلك تولدت منها السبع الذي تصعد فيه الهواء. فالحس والعقل يشهد بكون الطبيعة تلك مدبر الطبيعة الأخرى، لكن استمعتها فعلمنا لذلك أن ليس هذا مقتضى الطبع والخاصية، وإنما هو مقتضى الإيجاد والإبداع والتكوين والاختراع. يعني حتى لو أنك ضربت بذرة فول مثلا أو حلبة أو أي شيء، بقدرة الله سبحانه وتعالى معروف أن الجنس الجنوب تنمو من جهة معينة، واضح من جهة معينة بينمو من جهة. لو أن الحبة وضعت الأرض مقلوبة بحيث ان المفروض ان الجذر يظهر الى اعلى، نجد ان الحلقه الحبات نفسها بقدره الله عز وجل يتعدى ربعها بقوه الله. كذلك التربه هي تتعدى ربعها بحيث الجذر يتجه الى الاسفل والنبات يتجه الى اعلى. والعجائب في هذا كثيره جدا يعني. ايضا من هذه العجائب التي اشار اليها ان باطن الارض جرم كثيف قد لا تنفذ المسله القويه فيه. لو انك لديك بسكين حد وحاولت ان تغوص فيه في داخل الارض ولم تكن يعني تربه جنيه لينه فيكون في مقاومه. ومع ذلك نجد هذه الجذور التي هي في غايه الدقه واللطافه، الجذور البسيطه هذه ومن غايه الدقه دقتها ولطافتها ولينها، انك تجد هذه الجذور الخيارات الجذريه ودركتها بيدك فانها يعني تقليد مثل الماء ممكن مثل الماء دليل في ذلك والتمزق مجرد ضغط الاثر عليها. ومع ذلك انها في غايه الدقه وفي غايه المطافه تقوى بقدره الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الارض الصلبه والغلق في مواطن تلك الاجرام الكثيفه. فحصول هذه القوى الشديده لهذه الاجرام الضعيفه التي هي في غايه المطافه لابد ان يكون بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولعل منكم من حج بالطريق البري رأى العجائب في سيناء، الجبال التي في سيناء فيها عجائب يعني مذهلة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف ترى النخيل سنوان نفس السنوان وغير السنوان نخل خارج من أعناق صخر عتيق في غاز الصلابة والقوة، ومع ذلك نراك يعني الذكور العارية تجد النخل قد نبت من هذه الذكور، فلا يكون ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. ايضا من هذه العجائب انه يتولد من تلك النواه شجره، وهذه الشجره يحصل فيها طبائع مختلفه، فان قشر الخشبه له طبيعه مركوبه، وفي داخل ذلك القشر جرم الخشبه، وفي وسط تلك الخشبه جسم رطب ضعيف جزه العلم المكوس. ثم يتولد من ساق الشجره اوطانها، ويتولد من الاوطان الاوراق اولا، ثم الازهار، ثم الانوار جمع نوره اللي هي البراعم ثانيا، ثم الفاكهه ثالثا، ثم قد يحصل لفاكهة أربعة أنواع من الفجر لك الجوز. فالجوز من رأى منكم أيضا ثمرة الجوز تجد أن في الخارج يكون كثرة منها الجوز الجوزة كثرة في الخارج منها إيه؟ لا أخضر يكون كثرة مليلة على الخارج يكون كثرة خضراء، لكن هذه الثلاثة رأى أنك تتعامل مع الثلاثة للفريق لأن الجوز طبعا بيشيلوا هذا الجوز. فالأول طبقة بتكون هذه الفترة يعني الخضراء بعد ذلك الفتر الذي نراه نحن وهو الذي يزيد الخطر ثم تحت هذه الفترة يعني ذلك الفتر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب وتحته ذلك اللب ثم ذلك اللب مستند على جرم كثيف وهو أيضا كالفتر وعلى جرم لطيف وهو الدهن وهو المقصود الأصلي. فقيل بهذه الأجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكالها وطهومها تولدها يدل على ما نفسها تتعرض لمؤثرات واحدة تتعرض في تربة واحدة متجانسة ماء واحد يفصل ماء واحد وضع شمس واحدة وهكذا الأعراض التي تؤثر عليها واحدة ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من تمر وأنواع الفواكه التي يعني تذهب العقول إذا تدبرت وتفكرت ماليا في عدم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هذا التنوع ماء واحد تربة واحدة عوامل محيطة واحدة ومع ذلك يخرج هذا حدوا هذا حامضا هذا في شكله مختلف ومتفاوت ونوع الواحد يتفرع إلى أنواع كالقمر مثلا لذلك إلا جنبا على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر لا تدبير العناصر والطبيعة. كذلك نجد أحيانا الفواكه مختلفة بعضها يكون الذكر في الداخل والفطر في الخارج كما في الزول واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج وتكون الخطرة في الداخل كالخوخ والمشمش وبعضها يكون النواة لها لذ كما في نوع المجلس والكوخ وبعضها لا لذ له كما في نوع التمرين. بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قسم بل يكون كله مطلوبا من الداخل والخارج مثل التين مثلا التين. فهذه احيان مختلفه في هذه الفواكه. ايضا الحبوب مختلفه في الاشكال والصور فشكل الحنطه كانه نصف دائره وشكل الشعير كانه مخروطان اتصلا بقاعدتيهما وشكل العدس كانه دائره وشكل الحنط على وجه اخر. فهذه الاشكال المختلفه لا بد وان تكون لاسرار وحكم علم الخالق ان تركيبها لا يكمل الا على ذلك الشكل. وبعض الحبوب تكون لها خاصية الأخرى تكون لها خواص أخرى ومنافع أخرى قد تكون ثمرة واحدة غناء لحيوان وسلا لحيوان آخر. هذا كله يدل على يعني وحدة في خالقه وحدة يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. أيضا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت حصا واحدا مستقيما في وسطها ثم ينفصل الى جنه ويفلت الى شعب اخرى لا تزال تستمر حتى تخرج العين الحسي والابصار بسبب ذلك التهاب حتى تكاد لا يعني ترى. والخالق تعالى انما فعل ذلك حتى ان القوى المركوزه في جذر تلك الورقه تقوى على جذب الاجزاء اللطيفه الارضيه في تلك المجاري الضيقه لان حتى لانهم لم يستطيعوا ان يتوصلوا لكيفية وصول الغذاء وتوزيعه من البذور إلى أطراف النبات. النباتات مختلفة حتى أن ما يستطيعون أن يتوزيعوا تفسيرا قاسم مصنوعا به لكيفية وصول ومرور الغذاء من التربة إلى أجزاء يعني النبات المختلفة. طبعا لعلكم تعرفون أن كما أن يعني لا يتشابه اثنان أبدا من المخلوقات من بني آدم يعني في بصمات الأصابع كل واحد له يعني رسومات اصلا مختلفه للاخر وليس لها قيمه جنائيه معروفه دي اللي بيعملوها في الايه؟ في شوفيور قيمه الاحوال الجنائيه للقوه والقطع دي يعني دلالتها على شخصيه الانسان. من الاشياء اللي ليس هذا الحدث يعني كما قال تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانا وهي اطراف الاصابع. فلماذا الاشاره الى هذا بالذات؟ الاشاره الى هذه الايه الربانيه في تفاوت الناس في رسومات الاصابع. هناك حكمة للصوت فيكم حد يروح في إطرة؟ نعم البطل بالصوت اللي هي إيه؟ كل إنسان له في صوته بطلة جماعة من الناس يروح في إطرة عشان البطل بالصوت الخزينة هناك لا تتفتحش إلا إيه؟ بصوت هو فقط فيقف أنها ويكلمها بعبارة معينة فينفتح الخزينة غير كده لا تتفتحها. لماذا الاختلاف؟ لما تكون حتى الصوت لا يتبع اثنان في رحمة أطلابه. وهذه تعمل بتنفيذ من هذه الأشياء. الغريب أيضا أنه لا توجد أبدا ورقة ثمر حتى لو من نفس النوع تشابه تقمتها أطمة الورقة الأخرى. فانظر إلى علاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني يقول هلك المركبون وهلك الملحدين والحكة كل في قدرة الله وفي تحفيظ الله عز وجل. هذا كله يدل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الرازي عبارة جيدة في هذا، يقول فلما وقفت على عناية الخالق لإيجاد تلك الورقة الواحدة، هو قدر الكلام في عناية الخالق ورقة واحدة، وكلامه كله على ما يسمى بالإيه؟ المورفولوجي اللي هو المظهر الخارجي لأوراق الشجر. فما ذلك ب يعني عشرات المجلدات المؤلفة في الفسيولوجيا وفي تشريح النبات تحت المجاهر الميكروسكوبية وغير ذلك، الكلام كبير جدا في بدائع خلقة الله سبحانه وتعالى وكيف تجري الوظائف الحيوية، كل الوظائف الحيوية، يعني هذا النبات يدخل في الكائنات الحية، كل الوظائف الحيوية تنفس وإخراج وتكاثر وحركة وغذاء، فكل الوظائف الحيوية يكون فيها هذا الجسم البسيط. ثم إذا اصطحبنا معنى آخر من ذلك وهو أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض من دواب ومن نباتات ومن كذا وكذا إنما خلق مسخرا ليه؟ للإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولم يؤتي الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معنى ذلك إيه؟ إن إذا انتفى وجود الإنسان ما يكون هذه الأشياء فائدة الآن بعد ذلك. يعني إذا كل الكواكب وكل المخلوقات إنما هي مسخرة للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا للنبوة لمن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أمام الصدق هذا كان الآن في عبارة الرازي، يقول الرازي فلما وقفت على عناية الخالق بإيجاد تلك الورقة الواحدة، في إيجاد تلك الورقة الواحدة، علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الشجرة أكثر. إذا كان عناية الله في حبس ورقة واحدة تصل هذا المدى، فلا شك أن عنايته بالشجرة كلها أكثر من ذلك. وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات كل المملكة البلدية أكمل. ثم إذا عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوان، علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان، علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده، والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة والمحبة والحكمة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانظر أيها المسلم بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة، واعرف كيفية خلقة تلك العروق والأوتار فيها، ثم انتقل إلى مرتبة ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الأرواح البشرية. فحينئذ ينفتح لك باب من المكاشفات لا آخر له، ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ذلك إنما ظهر من كيفية خلق تلك الورقة من الحبة والنبات. فهذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى إن الله فارق الحب والنوى وما توافق الإنسان عليه أمكنه تفركها وتشعبها إلى ما لا آخر له، ونسأل الله التوفيق والهداية. يعني لا شك هذا الإنسان كلما يعني أتى ذكر هذه الآيات المذكورة في الآفاق وفي أنفسنا كي ترشدنا إلى التوحيد، يعني يذكر بمدى الغل والجحود والنكران والجريمة التي يرتكبها العالميون الذين يحاولون منع الروح الدينية من منهج التعليم. ما أجحد هذا الإنسان، يعني كل هذه الآيات يذكرونها ويتجنبون ذكر خالقها، يتجنبون أي إشارة بالذات اللي يعني تكون المناهج الأخيرة حتى في الملقات أو بالملقات استخراج أي لفظ في نسبة القلب إلى خالقه، بدل ما كانوا يقولوا القديمة من سنوات قليلة يقولون خلق الله كذا أو أعطانا الله كذا أو صنع الشيء الفلاني بهيئة كذا، الآن الطبيعة فعلت كذا عمدا وأن تبقى إقرار وطرق فقاطر الله من شديد أعداء الدين. فانظر الإنسان كيف حكاحد، انظر إلى حجم الله سبحانه وتعالى كيف أنه واسع الحريق ورث الله بخلقه ومع ذلك يرزقه ويمد في اعمالهم لعلهم يتوبون ويستعتبون. فالجريمه ليست جريمه يعني هجينه. موضوع حسن الايات الدوليه عند ملاك على توحيد الله تعتبر جريمه في حق البشريه كلها. لماذا؟ هذه من الامارات التي اودعها الله كيف دلنا على توحيده تماما في ايات القران الكريم. وهذا ما يوجد في القران في كثير من الايات كما نوهنا يعني الى ذلك مرارا. ان المقصود من كل هذه الايات وقدره الله عز وجل في كل محاولنا انما هو ارشادنا الى قدره الله وتوحيده عز وجل. فلا شك ان في حق هذه العلوم وهي عباره عن ايات مثل ايات القران فتعطيل العمل بها وتعطيل اثاره العقول كي تنتبه الى جلالها التوحيد تماما كتعطيل ايات الله عز وجل وحدود الله والقران الكريم عن التدبر فيها للوصول الى توحيد الله عز وجل. يخرج الحي من الميت. يخرج الحي من الميت. ترى البيضه اللي هي تعتبر اكثر خليه والماده الحيه والبروتوزات اللي حولها. هي ماده يعني تحت البيضه تعرف ماذا تنتج. طيب ثم بقدره الله عز وجل يخرج منها هذا المخلوق الحي بكل ما فيه من ابداع خلق الله سبحانه وتعالى. من الذي فعل هذا؟ هل يقوى جميع علماء الدول بامريكا بالغرب والشرق بكل ما معه من يعني قوى وعلم وغير ذلك؟ هل يقوى لا نقول على خلق كتبوت بالدايره لكن نقول حتى على خلق نابلة او خلق سبيليا او حتى بيروت؟ هل يقوى على ذلك؟ مستحيل. التحدي قائم ومع ذلك يجحدون. التحدي قائم ومع ذلك يجحدون ولا يعترفون بجهلهم وضعفهم امام قدره الله تبارك وتعالى. يا ايها الناس ضرب مثل فاتبعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هكذا العلماء يقول في كل وقت ما قدر الله حق قدره. لا يعظمون الله عز وجل تعظيمه اللائق به وما يذكرونه حق قدره عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ونخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت كالحيوان من النطفة. كالحيوان من النطفة. والنبات الغد الطري من الحب اليابس. ونخرج الميت كالنطفة والحب من الحي كالحيوان والنبات. ذلكم الله يعني الخالق للحب والنوى والمخرج الحي من الميت وعكسه هو الله الحاضر العظيم الشائع المستحق للعبادة وحده. فأما تركون أن تطرقون عنه إلى غيره. والمقصود أن الحي والميت متضادان متنافيان. فلعله إذا كان يحكم يعني الميت عن الميت مثل يحكم عن الميت يعني حي يخرج حي. واضح لا تلهم الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخاصية. أما حصول الجزء من جزئه الحياة من الموت والموت من الحياة فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه إن كان ميتا فكيف هو بذاته يعطي الحياة؟ فخروج الجزء من الجزء صار دليلا على أنه لا بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح خبر آخر لإن أي خبر مبتدأ نحن كان هو فالق الإصباح. والإصباح مصدر سمي به الصبح. الإصباح أصلا هي مصدر وأصبح إصباحا لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالإيه؟ بالمصدر وهو الإصباح. قال امرؤ الحي ألا أيها الليل الطويل ألا الجالي لصبح وما الإصباح فيك بأمثلي. هل يحفظها بعبارة الزباب الأخر؟ وما الإصباح منك بأمثلي. الاثنين يعني ممكن أن يفسرها. أي ألا أيها الليل الطويل ألا الجالي لصبح وما الإصباح فيك يعني وما الإصباح الذي يولد فيك. لأن الإصباح أول ما ذكر ضوء الفجر يولد فيه الليل. فمثل هذا الإصباح ليس بأمثل من هذا الليل الطويل. اي نعم. فارق الإصباح يعني فاقه من ظلمة الليل. يشق بهذا الصباح يخرج عن ظلمة الليل. وجعل الليل سكنا يعني سير الظلام يسكن اليه ويطمئن به يسر راحا من تعب النهار. أي سكنا يعني يسكن فيه الخلق، أي يحر ويهدأ، فيكون هذا من السكون لقوله لتسكن فيه. وقرئ وجعل الليل، قرئ وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. والشمس والقمر حسبانا، أي على أدوار مختلفة لتحسب بهما الأوقات التي يليق بها العبادات والمعاملات، كما ذكروا في سورة يونس في قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ذلك يعني التسيير بالحساب المعلوم، تقدير العزيز أي الغالب على أمره العليم بتدبيرهما ومراعاة الحكمة في شأنهما. وهنا استدلال بالأحوال الفلكية على دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، لأن خلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من خلق الحبل والنوى بالنبات والسلك. ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية. هنا فارق الإصباح، وقرئ فارق الإصباح على أنه جمع صبح كقرئ وأصفان، فارق الإصباح هذه قراءة أخرى. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر، القمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما في هذه الآية، وكما في قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تماما كما قال هنا: ذلك تقدير العزيز العليم. ولما خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة الحاميم الطيبة قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم، سورة فصلت. وفي العزة معنى القصر، أي الذي اشتهرهما بجعلهما مسخرين لا يتأثر لهما إلا ما أريد بهما، كما قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ومعنى القدرة الكاملة أيضا، والعزيز إشارة إلى كمال قدرته، والعليم إشارة إلى كمال علمه. ومعناه أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة وهيئاتها المحدودة وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة في البطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم ناتج في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات. فهذا يدل أن هذا التخصيص إنما هو بفعل الفاعل المختار سبحانه وتعالى لا بفعل الطبع أو الخطية. ثم بين تعالى نعمته بالكواكب إثر بيان نعمته بالنيرين يعني الشمس والقمر إعلاما بكمال قدرته وحكمته ورحمته، فقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يعني في ظلمات الليل في خرف البر والبحر، ظلمات الليل أثناء سيركم في طرف البر أو البحر. هذا فصلنا الآيات يعني بينا الآيات على قدرته تعالى وحكمته واليوم الآخر لقوم يعلمون يعني يعلمون وجه الاستدلال بها، وجه الاستدلال بها. وهكذا لأنه إنما خلقت للاستدلال المتأثر بالعمل بموجبها، يعني الاستدلال بها على معرفة الصانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العبادة وحده تبارك وتعالى. فإذا تأملنا يعني أيضا قول هنا: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وتأمل الآيات التي سبحانه وتعالى في هذه المواضع: لا يجب قوم يتفكرون، قوم يعقلون، قوم يعني للآيات للمتوسلين، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون. وكذلك قال هنا: لقوم يعلمون. ادرك يعني مدى تعظيم الإسلام للعلم وللعقل وللتدبر والتفكر وعدم التقليد والامتياز. فالإسلام هو دين العلم، لكن العلم بمعنى الصحيح معناه الحقيقة الذي يقود إلى توحيد الله عز وجل، لأن العالميين أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام يخدعون الناس ويخدعون الكل من الناس، لأنهم يعني يخدعون يزعمون أن يعني يستغلون الكتاب من الحرق اللفظي في الحروف من كلمة العلمانية وكلمة العلم، وهي تفريق لا توجد علاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم أبدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلمانية هذه التي تكون هكذا أصلا كلمة لأنها علمانية كلمة حديثة، فلذلك احتاروا في ترجمتها. يعني أصل كلمة سيكيولاري يعني تبدو اللي هي الحاجة اللاذهية المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني بمعنى دنيوي، الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. واضح؟ فذلك اختلفوا في ترجمتها، يعني. والتعلمين من القوانين تقول التي وضعت إنما وضعها مصارى. فمثلا بعض القوانين تقول يعني في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، وهذا أدق التوازن، أدق الكلمات في التعبير عن معنى العلمانية، اللادينية يعني رفض الدين. واضح؟ اللادينية أي العلمانية. واضح؟ على أساس أن هي يعني الوزن غير يعني نسبة غير قياسية. فكلمة العلمانية ليس مأخوذة من العلم، مأخوذة من العالم، العالم، العالم. واضح؟ فأدخلت النطق أن احنا نصوت عليه بالطرقة وبدل ما نستعملها في كسر العين الذي بيخدع الناس اللي يقولون أن العلمانية مأخوذة من العلم. لا، هي مأخوذة من كلمة العالم. العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. واضح؟ فهو معناها الدنيوية أو اللاذهية أو العالمانية. العالمانية، وهذا هو أدق. أو بعضهم يقول العلمانية. ف يعني علينا أن نجبر استعمالها في لفظ العلمانية حتى لا نحدث أهداف أعداء الدين في نسبتنا للعلم، وهي لا علاقة لها بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل. جهل، لأن الذي يجهل ويعني آيات التي أنا تعرفها التكوينية أو التنزيلية ويعرض عنه داها ويدرس كل العلوم بغض النظر عن صانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى. فهذا كان الأقل بالجهل، فهذه جهلانية وليست علمانية. فمن أجل ذلك نتحرر من أن نصفها العالمانية حتى يكون تأخذ معناها الصحيح، وهو نسبتها إلى هذا العالم الدنيوي الذي يغفل ويهمل ويتجاهل تماما العالم الأخروي أو العقيدة يعني الدينية. لذلك يعني لأجل المثال عدم التمييز بين هذين الأمرين حتى بعض الناس يتصوروا، بعض الشيوخ المشهورين تكلم عن هذا الأمر فسئل وأجاب قال إن العلمانية لا إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. لماذا بده يحكم من العلمانية بمعنى العلم؟ لا، هي العالمانية أو العلمانية أو العلمانية بمعنى العالم، يعني الاستقرار فقط على الدنيا وعلى المادة وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجانب الدين كلها، هذا باختصار. فإنه قوله تعالى هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فالإسلام هو دين العلم الحقيقي الذي ينسب الفضل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى ثالثه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع، تقرأ مستقر وتقرأ مستقر، ومستودع بفتح الدال لا غير، يعني الكاف أو الفتح فتح القاف وكسرها فقط في كلمة مستقر أو مستقر، أما مستودع فتفتح فقط بفتح الدال لا غير. والمعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يعني فلكم الاستقرار والاستيداع أو موضع استقرار واستيداع، وهذا الاستقرار إما في الأصناف أو فوق الأرض. النفس الواحدة فمستقر ومستودع، إما المستقر في الأصناف وإما الاستقرار فوق الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني على أنها في مكان. أو في الأرحام لقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء، أو مستقر في أصلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء. فجعل الصلب مستقر النطفة، جعل الصلب مستقر النطفة والرحمة مستودعها لأنها تحصل في الصلب، لأنها تحصل في الصلب. كل تعالى عز وجل يخرج خلق من ماء دافئ يخرج من بين الكل والترائب من بين الكل والترائب. طبعا هذا معروف الان في علم التشريح ان يعني الغرفه التي يخرج منها الحيوانات المنويه التي تكون ثانوا في خلق الانسان يعني في النمو الجنيني يعني الجنين واثناء النمو تكون موجوده اساسا بين الكل والترائب ثم بعد ذلك يحصل هبوط لها الى موضعها في اسفل الجذع واضح لكنها اساسا توجد بين الكل والترائب في بدايه نمو الجنين ثم بعد ذلك تنزل واضح. فهذه اجمل من ما يعتبرونها من الاعجاز العلمي يخرج بين الكل والترائب يعني يخرج الغده التي تكون في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد ان يولد المولود واضح. فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع يقول مستقر النطفه والرحم مستودعها لانها تحصل في الكل لا من قبل فحم اخر بس قبل الابي فالذات الوريعه فالذات الوريعه يعني تخرج من الكل مستقر اللي هو الكل الرجل واضح. طيب ثم نفس هذا الرجل يعني يستودعه يعني تحصل من قبل الابي لا من قبل فحم اخر فكان هذا الفحم نفسه اللي استودعها في هذا الموضع واضح. او في الاسلاك او تحت الارض او فوقها فانها عليها او وضعت فيها لتخرج منها مره اخرى. يقول الشاعر وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع. وعلى قراءه مستقر فمستقر ومستودع. مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع. ثم بين تبارك وتعالى حدة كبرى على كمال قدرته ومنة أخرى من جسيم من نعمته فقال عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب لقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن يعني السحاب. وسمى السحاب سماء من هذا الأمر العرب تسمي كل ما علاك كل ما علا تسميه سماء يعني سماء الحجرة هو هذا السفر. هل أحد يأتي من القرآن استرحال كلمة سماء في هذا المعنى سفر الحجرة؟ نعم لا وجعلنا السماء سفر الحجرة تكون في كلمة سفر الحجرة صحيح. فيقول طريقة معروفة من طرق الانتحار من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فلينظر بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يريدن كيده ما يغيب. يعني اشار الى حتميه نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن لا يصدق هذا ومن كان يظن ان الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه فيقول هل غير ملموس يعني عارف كل واحد يحبوس مفيش فايده ما في امل في ان يتحسن كذلك. فنفس الشيء من كان يظن ان لن ينصره الله الانزل من كان يظن ان الله لن ينصر محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فمن لا يوجد امام غير ابن موسى لان هذا لم يحق موسى بغيره فبينزل بسبب يربط حبل في السماء طبعا معروف يربط حبل في سقف الحجر ويشدد حول عنقه نفس مجريات الشمس ويقف على كرسي وبعدين يحرك الكرسي ثم يتدلى ثم يقطع يعني صلته بالارض بان ايه يتدلى في الهواء فلينظر هل يذهبن كيده من يغيظ يعني هو لا يكيد الا نفسه ولن يستطيع بهذا الغم او بهذا الامل في خلان الاسلام ان يضر الا نفسه واضح. فهذا منتهى كيده انه يكيد نفسه لكن لا يستطيع ابدا ان يعطل وعد الله بنصره نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه فلينظر بسبب الى السماء الحجره واضح. كذلك هنا قوله وهو الذي انزل من السماء ماء فالسماء خلاف عرف كل ما علاك فهو سماء ولح اي نعم. وهو الذي انزل من السماء ماء اي من السحاب فاخرجنا به هنا اسلوب بلاغي يسمى اسلوب الايه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا التفاح. هذا التفاح بفعل ما أنزل الماء لأجله، أي فأخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وصار إلى هذا الاتفاق غير بيان تمام اعتناء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أخرجه. الماء واحد ومع ذلك أخرج بماء واحد نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، أي صنف من أصناف النبات والثمار المختلفة في الطعوم والألوان، كقوله تعالى يبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه، فأخرجنا منه الهاء تعود على النبات، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه يعني من النبات، والمقصود يعني من أصول النبات، خضرا خضرا أي شيئا غضبا أخضر، يقال أخضر وخضرا فأعور وعود، وهو ما تكعب من أصل النبات الخارجي من الحبة، يخرج منه صفة لخضرا، نخرج من هذا الخضر نخرج منه، وطبعا صيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة، نخرج منه أي نخرج من ذلك الخضر حبة متراكبة، أي متراكما بعضه على بعض مثل سنابل البر والشعير والأرز. قال الرازي ويحصل فوق السنبلة أجسام دقيقة حادة كأنها الإبر، والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمة. طبعا تلاحظون هذا، شوفوا السنابل وصار منها أشياء مثل الإبر حتى لا تأتي الطيور فتلتقط تلك الحبوب من يعني من السنبلة يعني. وهذا أيضا علم عجيب جدا من علوم من كان يقرأ في هذه الأشياء، الوسائل الدفاعية التي زود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من أجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياتها. لما سمعت من إخواننا الذين يستعينون بزراعة التين يقولوا إن التين التينة ما كانت لما يعني تنضج وخاصة لما استوائها ونضجها يوجد في أسفلها مادة لبنية، إذا عثرت أسفلها تجد وهو متصل بها تجد مادة لبنية، هذه المادة اللبنية هي التي تحدث الإيه؟ الشقوق والجروح في الجوع وفي اللسان، مش من الناس الكين كتير تحس باللي يكون في المفيد زي جرح كده في الجوع وفي اللسان بينسى بيجا من هذه الهدى اللبنية، فإذا استوت لا تجد في هذه الهدى تقول كأن هذا عقوبة من أن يفقد الثمرة قبل أوانها، الليلة كأن الناس تعرف ذلك وتتجنب أكل الكين قبل أن يستوت وينضج، وإلا إذا أكله وتعجل الثمرة قبل أوانها وقبل نضجها واستوائها بيصيب يعني حلقه ولسانه هذا الايه الإفراز اللبني الموجود، وتشوفوه طبعا لو عثرت أسفل السينة تجد يخرج من هذا اللبن مادة لبنية. عندهم خبرة زراعة السين هذا ما سمعته يعني، يقول هذه من ايه من وسائل الدفاعية حتى النبات يزوده الله سبحانه وتعالى بنبات تعود عنه. هذا من النبات الحيوان البحري هو يسمى الكبيض اللي هو في خدر الاسود، هذا ايضا وسيله دفاعيه حتى اذا ما تعرض للخطر يخرج هذه الماده تعكر الرؤيه على العدو القادم الذي يريد ان يلتهمه او يؤذيه، وهكذا حدث علم عجيب جدا يعني. وكل هذا ما نقول هذا بالتسليه هذه كلها من ايات الله عز وجل. اي نعم. يقول ثم بين تعالى ما ينسى عن النوى من السبب، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا يعني متراكبا بعضه فوق بعض. ثم بين تعالى ما ينشأ عن النوى من السدر، ذكر بيان ما ينشأ عن الحب من النبات بقوله سبحانه ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، الطلع أول ما يبدو من ثمر النخيل، أول ما يظهر من ثمر النخيل هو الطلع كالإيزان يكون فيه العرق، فإذا شق عنه إيزانه سمي عرقا وهو الكلو وهو العطول لما فيه من التماريخ، وجمعه قنوان قنوان الجمع والمثنى سواء، يعني المثنى قنوان والجمع أيضا قنوان، لا يفرق بينهما إلا الإعراب، لا يفرق بينهما إلا الإعراب. وجامع بمعنى ملتفة، ملتفة يعني يحرم بعضها من بعض أو قريبة من المتناول، وإلا تقتصر على ذكرها لدلالتها على مقابلها يعني البعيدة، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر ولزيادة النعمة فيها، لأنه قال هنا عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دانية يعني إما أنها يعني قريبة من بعضها وإما قريبة لمن يتناولها يجدها دانية، فهي تشمل طبعا الدانية والبعيدة، لكن إذا لإظهار كمال النعمة اقتصر على ذكر الإيه؟ الدانية، وإن كان السياق في حتة التفسير والمعنى يشمل أيضا نعمة الله هي البعيدة، لكن اقتصر على إحداهما لدلالة السياق عليه تماما كما اقتصر بقوله سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وجنات من أعناب عطف على نبات كل عطف على نبات كل شيء، أي وأخرجنا به جنات، أو عطف على خضرا، أي نعم. والزيتون والرمان، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه، حال من الزيتون اكتفى به عن حال ما بعده، او حال من الرمان لقربه، والمحذوف حال الاول. قال الزمخشري قال اشتبه الشيئان وتشابها، بقول استويا استويا وتساويا، واضح. والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا، ولذلك قال هنا مشتبها من فعل ايه اشتبه، وغير متشابه من الفعل تشابه. وقرئ متشابها وغير متشابه، والمعنى بعضه متشابها وبعضه غير متشابه في الهيئة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كمال قدرة صانعها وحكمة منشئها ومبدعها. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي ثمر كل واحد من ذلك إذا أخرج ثمره كيف يكون ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به وينعف، يعني انظروا إليه في بداية خروج الثمر كيف يكون هذا الثمر ضئيلا وضعيفا لما يبدو صلاحه، ثم انظروا إلى ينعه، ينعه أي إلى حال ينعه ونضج كيف يعود شيئا جامعا لمنافع وملاذ، أي انظروا إلى ذلك نظر اعتبار واستفسار واستدلال، ليس المقصود أي نظر مجرد الحس النظر المادي، وإنما المقصود التدبر والتفكر والاستفسار. وبلا شك يعني الإنسان يعتبر سبحان الله لو واحد سألك على دليل توحيد الله سبحانه وتعالى وعلم قدرته وعلمه عز وجل، يعني تأمل أنت ثمرة الرمان، افتح له ثمرة الرمان كل هذه دليل الإحسانية، وتأمل في العجائب مثل هذه الثمرة، هذا مجرد نماذج والقرآن يدلنا على ما هو أكثر من ذلك. تأمل في خلق ثمرة الرمان وبدائع سمعة الإنسان على سبحانه وتعالى سواء في منظرها في مذاقها في طريقة تركيبها، وحاول أن تؤمن كيف يخرج هذا من بين ماء وطين ويبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخر. انظر إلى هذه الثمرة، والإنسان يعني أعتقد أن ثمرات الرمان بالذات من أعظم ما تجلى فيه، يعني عجيب كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني افتح مرة ثمرة الرمان لا لتأكلها لكن لتتأمل فيها ودقق في تراكمه يعني حتى فيها وعظم صنع الله سبحانه وتعالى فيها. يقول عز وجل انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعم، يعني تأمل حالة الثمر في بداية خروج الثمرة من حالة الضعف لا يكاد ينتفع بهذه الثمرة، وإلى حالة ينعيه وهي حالة النضج كيف ينتقل إلى هذه المرحلة من النضج والاستواء والانتفاع والجلال. والمقصود انظروا نظر اعتبار واستبصار واستدلال على توحيد الله وقدرته. على وصف الرحمة والحكمة من حال إلى حال، فإن فيه آيات عظيمة دالة على ذلك، كما قال عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا ينظر نظر اعتبار الله على قدرة الله إلا هذا الانتفاع والاستثمار، يعني مقتصر على هؤلاء العقلاء الذين يؤمنون، يعني يصدقون بأن الذي أخرج هذا النبات وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه، أو هو القادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، إما يؤمنون يعني بأن الذي يخرج هذه الثمار هو الله وحده الذي يستحق العبادة، أو الآيات لقوم يؤمنون يستدلون بها على البعث والنشور، لأن الله الذي أحيا الأرض بعد موتها وأخرج من الأرض الميتة هذا النبات الحي النابي بمظاهر القدرة والإبداع التي أشرنا إلى بعض منها، لكن قادر على أن يحيي الموتى بقدرته عز وجل ويبعثه. قال بعضهم: القوم كانوا ينكرون البعث، فاحتج عليهم بتصريح ما خلق ونقله من حال إلى حال. انظروا إلى ثمره أثمر وينعش، من الذي ينقله من حال إلى حال؟ حبة ثم ينمو قليلا 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 إلى أن يعني يستوي ويخرج منه الثمر، والثمار تتدرج من حال إلى حال. من الذي يتولى نقلها من حال إلى حال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى تصريح الله سبحانه وتعالى أحوال مخلوقاته. يقول: القوم كانوا ينكرون البعث، فاحتج عليهم بتصريح ما خلق ونقله من حال إلى حال، وهو ما يعلمونه قطعا ويشاهدونه من إحياء الأرض بعد موتها وإخراج أنواع النبات والثمار منها، وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى. فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى الفعل بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأجداد كالنبات، لأن صحة الحديث أن الإنسان يعاد خلقه بيد مطر ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء، فتنبت الإنسان من عبد الزبد عبد الزبد وآخر قطعة في العمود الفقري زي الجذرة. هذه الجذرة هي التي يرتب بها خلق الإنسان إذا نزل عليها المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأجساد كالنبات ثم جعلها قذرة بالحياة ثم تطوير الأعمال بصور كثيرة وإفادة أمور زائدة وتفريعها وإعطاء أطعمة مشتبهة في الصورة غير متشابهة في اللذة جزاء عليها والله تعالى أعلم. الحقيقة هو تكلم هنا برضو الرازي كلام لم يدخل يظن بأن يتجاوزه. يقول: أعلم أنه تعالى ذكرها هنا أربعة أنواع من الأشجار: النخل والعنب والزيتون والرمان، وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدم على الفاكهة، هذا قدم الزرع أولا ثم تكلم على الشجر، وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن الثمرة يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب، ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الخيال مشابهة في خواص كثيرة بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات. وإنما ذكر العنب عقيد النخل لأن العنب أشرف أنواع الفواكه، وذلك لأنه من أول ما يظهر يطير منتفعا به إلى آخر الحال، فأول ما يظهر على الشجر يظهر خبز دقيقة حاملة الطعم لذيذة المطعم، وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منه، ثم بعدها يظهر الحصرم وهو طعام شريف للأصحاء والمرضى، وقد يعني يتخذ الحصرم أشربة لطيفة المذاق ناتعة لأصحاب الصفراء، وقد يتخذ الطبيخ منه فكأنه ألذ الطبائخ الحاملة، ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأدفاها، ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر، وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة، ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والزبر والخل، ومنافع هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات. وأحسن ما في العنب عجبه، والأطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرثة، فثبت أن العلب كأنه سلطان الفاكر. يعني ذكر لم يذكر لنا دراسات حديثة فنجد أنه أسع يعني من هذا. وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع لأنه يمكن تناوله كما هو وينفطر أيضا عنه دهن كثير عظيم النفع في الأكل وفي سائر وجوه رزق الملاك. وأما الرمان فحاله عجيب جدا وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام قشره وسحبه وعجمه وماؤه. أما الأقسام الثلاثة الأول وهي القشر والسحب والعجم فكلها باردة يابسة قابضة عطسة قوية في هذه الصفات عطس يعني قابضة. وأما ماء الرمان فبالجزء من هذه الصفات فإنه ألذ الأجزمة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة لاتباع المعتدلة وفيه تقوية للمزاج الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجه. فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكمل وأتم. واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفيها بشرحها مجلدات فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي. ولما ذكر تعالى هذه البراهين من دلائل العالم العلوي والسفلي على عظيم قدرته وظاهر حكمته وظاهر نعمته واستحقاقه للألوهية وحده عقبها بتوبيخ من أشرك به والرد عليه فقال عز وجل وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نحن نعلم أن من أساليب القرآن استرجاع إلى توحيد الألوهية التركيز على آيات توحيد الربوبية حتى تكون دليلا ومقدمة إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. فهذا هو الرب كما تلاحظون الصورة كلها تدعو إلى توحيد الألوهية حتى ما فيها من آيات الألوهية هو يقول إذا سبق إلى توحيد الألوهية. وجعلوا لله شركاء الجن أي جعلوهم شركاءه بالعبادة. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام هؤلاء القوم كانوا يعبدون الأصنام فكيف اتخذوا الجن شركاء من دون الله؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم بذلك. الذين أمروا بذلك أمرهم الجن كقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني صراحة الآية هي يدعون من دونه إلا إناثا وهي يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل المعاصي سواء كانت الكفر أو ما دون الكفر لم الأمر به في الحقيقة الذي يأمر به هو الشيطان أيضا كما في هذه الآيات. وكقوله تعالى أتتخذون وذريته أولياء من دوني وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لأن الذي يأمر بالشرك وذات الأصنام هو من وإن قال إبراهيم لأبيه آمر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إذا كان يعبد الأصنام واضح ويتخذوها آلهة كما هو ظاهر الآية الكريمة. من الذي أمر بذلك؟ الشيطان. فمن ثم لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا الشرك الذي يعني يظهر هذه المظاهر من الإشراك فإنما هو عابد في الحقيقة للشيطان وأوليائه أو أتباعه وذريته للجن. ولذلك قال هنا وجعل له شركاء الجن وخلقهم. وكقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان ربما إذا أتيت النصراني أو اليهودي أو المجوسي وقلت له أنت تعبد الشيطان لا استنكر منك ذلك جدا وقال اليهودي أنا أعبد الله حسب يعني تطوره والنصراني أنا أعبد المسيح وهكذا كل واحد يحاول أن يعني يدافع عن المنهج الذي اختطأ. لكن هم كلهم في الحقيقة إنما هم أمرون بعبادتي إنما هم في الحقيقة يعني عابدون للشيطان لأنه هو الذي يزين لهم ذلك وهو الذي يأمرهم به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني يعني وحدي هذا صراط مستقيم. يعني إلا ما ظهر في هذه الأزمان زمان الفتن وأعزاء الفتن من عبادة الشيطان صراحة في أوروبا وفي أمريكا، يعني يعبد الشيطان صراحة ويتكلمون على بطولة الشيطان وعلى أنه هو الإله صراحة. قبل كده كانت بتبقى مغطاة، يقولون له قلت له سبحان الشيطان لا أنكر عليك ذلك. أما الآن فيعبد الشيطان صراحة، فتوجد المعابد فعلا معابد رسمية موجودة لعبادة الشيطان، ويمارسون كل الطقوس الأساسية المعروفة عنهم والبراءة التي يفعلونها، ويسمون رسميا بعبادة الشيطان، ولهم معابدهم ولهم يعني فرحهم والعياذ بالله. ويوجد ممن يسمون بالأدلاء عندنا هنا أيضا من يدافع عن إبليس ويقول أنه بطل في الروايات وفي هذه الأشياء التي يسمونها سحبا أدلية فيها أيضا تقديس الشيطان ودفاع عن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن، والشيطان معروف أنه أبو أو أبو الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فمن ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. ما إعراب قوله تعالى وخلقهم؟ نعم، هو فعل ماضي إعراب الجملة، يعني وجعل حال صحيح، يعني وجعل له شركاء الجن وخلقهم حال من فاعل جعلوا مؤكدا لما في جعلهم، ذلك من كمال القباحة والبطلان باعتبار الليل بتضمنها، يعني هم الحال انهم يعلمون ان الله هو الذي خلقها، هذا الجن مع انهم يعلمون ان الله هو الذي خلق الجن، يعني وجعلوا له شركاء الجن وقد علموا ان الله خالقهم دون الجن، وليس من يخلق كمن لا يخلق. وقيل الضمير للشركاء، يعني الحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له، كقول إبراهيم أتعبدون ما تلحدون أتعبدون ما تلحدون والله خلقكم وما تعملون. انظر الرب هنا أتعبدون ما تلحدون والله خلقكم وما تعملون، على التفسير على أحد التفسيرات خلقكم وعملكم، وخلق أيضا التفسير الآخر خلقكم وما تعملون من هذه الأصنام، لأن في الحديث إيه؟ إن الله صنع كل صانع وصنعته. فإذا كان هو المستقل بالخالقية وجد أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقيل المراد بالجن الملائكة فإنهم عبدوهم وقالوا عنهم ثناء الله. وقيل الأمرين موجب للشريك، أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن الولد كفء الوارث فيشاركه بصفات الألوهية. واضح؟ وجعل الله شركاء الجن في الملائكة. فإذا كان مقصود بالملائكة فمعروف لماذا هم عبدوا الملائكة وجعلوها شركاء من دون الله عز وجل. لأنهم يعني لأنهم قالوا إنهم إما منع استعانة الله سبحانه وتعالى إلا قالوا ان الملائكه ايه من عند الله بنات الله. واضح؟ طبعا هذا الله الولد مكافئ لوالده. واضح؟ فيشاركه في صفات الالوهيه. اما تسميه الملائكه جنا يعني هذه حقيقه لذلك المجاز، لماذا؟ يعني لفظ الجن يشمل لغه الملائكه، يعني لان الملائكه يحتوون الجن يعني لا يظهرون. وكذلك ولذلك في تفسير الآية في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، بعض المفسرين يذهبون إلى قول مرجوح كان من الجن، قال النوع من إيه؟ من الملائكة، طائفة من الملائكة تسمى جنا والله تعالى أعلم، لكن هذا طبعا أن إبليس ليس من الملائكة. وخلقهم إشارة إلى الدليل القاطع على فساد كون إبليس شريكا، فتحريره أن نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معتبرون وبأن إبليس ليس بقديم بل هو محدث. إذا ثبت هذا فنقول إن كل محدث فله خالق وموجد وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بأن خالق إبليس هو الله تعالى. ولما كان إبليس أصلا لجميع الشرور والآفات والمكاسب والقبائح والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى، فحينئذ قد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمكاسب. وإذا كان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لابد من إلهين فسقط قولهم، لأنه حتى تقول لابد من إلهين لا تقول أن في إله قديم وإله محدث والعياذ بالله. وخلقه وخلقوا له وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، يعني مع يتخذون شركاء مع انهم يعلمون ان الله خلقهم سواء العادلين او خلق الشركاء انفسهم. وخرقوا لك، خرقوا يعني اختلقوا واخترقوا له بنيه بنينا كقول اهل الكتابين في المسيح وفي عزير. وخرقوا له بنين وبنات كقول بعض العرب في الملائكه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية بعض الناس تذهب عقولهم مشاركة إلى المصارى فقط، ولكن ينتهي إلى أنها أعم من المصارى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، يعني كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. وفرقوا أي اخترقوا اختلفوا واشتروا له بنين وبنات بغير علم، يقال خلق الإفك وفرقه واختلفه بمعنى أي نعم. وسئل الحسن عنه فقال كلمة عربية كانت العرب تقولها، كأن كان رجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها والله، قد خرقها يعني اختلق واخترعها، ويجوز ان يكون من خرق الثوبة اذا تحقق، اي وخرقوا له اي اشتقوا له بنين وبنات، وفرق وفرقوا له بنين وبنات بغير علم للتكفير، تكفير لقوله بنين وبنات بغير علم اي من غير ان يعلموا حقيقة ما قالوا من خطأ وصواب او صواب، ولكن غميا بقول عن عمل وجهالة من غير فكر وروية أو بغير علم بمرتبة ما قالوا، وأنه من السماعة والبطلان بحيث لا يقابل قدره، وفيه ذنب لهم بأنهم يقولون بمجرد الرأي والهوى، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينسب إليه تعالى إلا ما جزم به وقام عليه الدليل. وخرق له بنين وبنات بغير علم، ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني من أوصاف الحوادث الخبيثة من المشاركة والتوليد. ثم استدل تعالى على فتلان ما اشترط عليه بوجوه أربعة، بدأ منها بقوله عز وجل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما بلا مثال سابق، الإبداع أو الابتداع يعني أن يعني يبدع ويخلق شيئا لا نظير له من قبل، فكل هذا شيء بديع، بديع يعني لم يسبق مثله في حسنه، واضح؟ فبديع السماوات والأرض يعني مبدعهما بغير مثال سابق عليهما. وقيل بمعنى عديد النظير فيهما، قال أبو السعود والأول هو المجهول، والمعنى أنه تعالى مبدع لكثر العالم العلوي والسفلي بلا مادة، فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة. والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع أبصار العالم كل ما في العالم العلوي والسفلي، هو الذي أبدع من غير أن يكون له نظير من قبل أو مثال سابق. وخلق كل هذه الكائنات في السماوات وفي الأرض بلا مادة، بلا مادة خلقها بلا مادة، فهو فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة، يعني يحدث الأثر في غيره ولا يؤثر فيه سبحانه وتعالى شيء، فلا يستعن بخير، وإنما يفعل هو ويدبر ويصرف أحوال خلقه. ومعروف أن الوالد عنصر الولد، الوالد هو العنصر الأساسي الذي يخرج منه الولد، منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ فكيف يمكن أن يكون يعني له ولد تبارك وتعالى؟ أن يكون له ولد تبيع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني من أين وكيف يكون له ولد كما زعموا؟ والحال أنه ليس له على زعمه أيضا صاحبة يكون الولد منها، ويستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة، وإن أمكن وجوده بلا والد. وأيضا الولد لا يحصل إلا بين متجانسين ولا مجانس له تعالى. أن يكون له ولد هذه جملة مستأنفة لتقليل تنزهه عن الولد، والحالية بعدها مؤكدة للاستحالة المذكورة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذه جملة حالية المقصود منها تأكيد استحالة أن يكون لله تعالى ولد. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء يعني أن يكون له ولد، والحال أنه خلق كل شيء، انتظمه التوكيل التكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولدا له تعالى. فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ أفاده أدبته وخلق كل شيء، فإذا كان الله سبحانه خالق كل شيء فهذا الولد يكون من هذه الأشياء المخلوقة له عز وجل، فكيف يعني يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ وهو بكل شيء عليم، أي مبالغ في العلم أجلا وأبدا. فهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة لبطلان مسارته مجتمعة، أي أنه سبحانه لذاته عالم بكل المعلومات، فلو كان له ولد فلا بد أن يتصف بصفاته، ومنها عموم العلم، وهو لغيره تعالى منفي بالإجماع، وهو بكل شيء عليم. وهذا الذي يدعونه ولد ولدا ليس بهذه الصفة، فإنه سبحانه وتعالى الذي يمتلك بكونه بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم أي الموصوف بما سبق، البعيد رتبته عن مواطن من يشارك أو ينسب إليه الولادة، إذ هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يعني بالإيمان به وحده، فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده، وهو على كل شيء وكيل أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم في الليل والنهار. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سنكمل التفسير عادي، سنكمل التفسير هذا الربع إن شاء الله، ونوزع أسئلة الاختبار في كل الأمعاء. الاختبار إن شاء الله يكون الأسبوع الذي بعده الذي يليه بعد الأسبوع من الآن إن شاء الله، في المئة آية الأولى من سورة الأنعام، من المحمول عند الآية 102، واضح؟ فمن أول السورة إلى الآية 100، صح من تلك هذه، من 1 إلى 100، من 100 آية من سورة الأنعام إن شاء الله تكون الاختبار فيها بعد أسبوعين، الأسبوع قبل كمان نستمر في كلام التفسير، حتى نعطي فرصة الإخوة أن نوزع عليهم أوراق الأسئلة، وكما تعلمون الامتحان لا يخرج عن التفسير الجلالين. إن شاء الله نرجو الإخوة والأخوات يستعدون من الآن للحفظ والتفسير من الآية الأولى من سورة الأنعام إلى الآية 100 من تفسير الجلالين. نكتفي ليلة هذا الحفظ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الأنعام إلى قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قوله تعالى ذلكم يعني الموصوف بما سبق، فقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم أي الموصوف بما سبق، البعيد رتبته عن مراتب من يشارك أو ينسب إليه الولادة. ذلكم الإله المنزه عن أن يكون له شريك وعن أن يكون له ولد. ذلكم الله ربكم، يعني ذلكم الموصوف هو الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه. تعبدوه يعني بالإيمان به وحده، المقصود تعبدوه وحده بلا شريك. فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. وهو على كل شيء وفير، أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقه ويكلأه بالليل والنهار. ثم قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، هذه جملة مستأنفة، إما أنها مؤكدة لقوله تعالى وهو على كل شيء وكيل، ذكرت للتخويف لأنه رقيب من حيث لا يرى بل يحرق. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، يعني رقيب وحفيظ من حيث لا يرى، يعني هو يراكم ويرى أعمالكم ويراقبكم وأنتم لا ترونه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكأن قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مؤكد لقوله وهو على كل شيء وكيل، يعني هو رقيب من حيث لا يرى، فينبغي الحذر منه سبحانه وتعالى. أو هي مؤكدة لما تقرر قبله من تنزهه وتعاليه عن اسمهم أعظم تأكيد، لبيان أنه لا تراه الأبصار المعهودة، يعني أبصار أهل الدنيا لا تراه لجلاله وكبريائه وعظمته، فأن يصح أن ينسب إلى عليائه تلك العظيمة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه يعني العظمة والتنزه والتعالي، كيف ينسب إليه هذه العظيمة التي هي نسبة الولد والشريك إليه تبارك وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه النشأة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة، يعني الخلقة التي فرح الله عليها أهل الدنيا بالذات يعني أبصارهم لا تؤهلهم لأن يروا الله عز وجل. فبالفرقة التي خلقنا عليها نحن لا نفيد رؤية الله عز وجل، ولذلك قال هنا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فسبب عجز الناس عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف نشأة هذه الدار، إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآخرة. فإن الناس المؤمنين والكافرين أيضا وعادوا نشأتهم من جديد في الآخرة. فالصفات والطاقات والقدرات لمن يخلقه سبحانه وتعالى في الآخرة تختلف تماما عما هو عليه الحمد لله. فمثلا مجرد قامة الإنسان وطول الإنسان وحجم أعضائه يتفاوت تماما. فأهل الجنة مثلا يذكرون الجنة على صورة أبيهم آدم، كل أهل الجنة يعاد خلقهم من جديد على صورة آدم، وكانت صورة آدم كان يعني لسانا طوالا طوله أو ارتفاعه في السماء حوالي 60 ذراعا، 60 ذراعا يعني فيما يوازي ارتفاع عمارة الآن مثلا ارتفاعها 15 طابق النصف. فهذا كان طول آدم، فكذلك أهل الجنة يدخلون على نفس هذه الصورة التي خلق عليها آدم عليه السلام. وقد صح في الحديث أيضا أن درس الكافر مثل جبل أحد، درس الكافر فقط، درس الذي يسميه مثل جبل أحد، طول جبل أحد حوالي 6 كيلومترات. فهناك عند الخير يعني لماذا كي يضاعف إحساس بالآلام وبالعذاب والعياذ بالله. هذه الأبصار المعهودة في الدنيا، قول تعالى لا تدركه الأبصار، فالأبصار هنا يعني أن هنا للعهد، يعني الأبصار المعهودة في الدنيا ليست الأبصار مطلقة، لأن أبصار أهل الجنة يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى. فالأبصار هنا الأبصار المعهودة التي نعرفها يعني أبصار أهل الدنيا، لا تدرك الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحداث ما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى، وإنما تدركه إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أحوالها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يصدم الصدق ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار حجابه النور أو النار. لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى يرى كل المخلوقات لا يغيب عنه شيء. فبالنسبة لنا نحن المخلوقين هناك غيب وهناك شهادة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة. فلا يغيب عنه شيء أبدا. حجابه النور. لو كشف هذا الحجاب لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. احترقت كل الكائنات. احترقت إلى كشف هذا الحجاب لأنها لا تصيب ولا تتحمل هو الله عز وجل في الدنيا. وقال ابن كثير وفي كل ذي المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأل رؤيا قال ربي أرني أنظر إليك. قال يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهدى يعني تعطل واندكك. وقال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني يعني في الدنيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني انظر هذا الجبل مع عظم الجبل وضخامته ومتانته فإنه لا يتماسك إذا تجلى له الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أساق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني أنا أول المصدقين والمؤمنين لأنك لا ترى في الدنيا وإنما يرى الله عز وجل في الآخرة. فإذا يعني كون المنفي من الإدراك في هذه الدنيا هو الإدراك الدنيوي فقط لا يحتاج إلى حجة ولا برهان. لا تدرك الأبصار ليس مطلقا فإنما يطلب الأبصار المعهودة عند أهل الدنيا هي التي لا تدرك الله سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير. لكن بعض الفرق الضالة المعتزلة يعني فهموا من هذه الآية أن المنفي هو الإدراك في المسألتين لا تدرك الأبصار قالوا في هذه المسألة في الدنيا ولا في الآخرة أيضا يرى الله سبحانه وتعالى ولذلك جحدوا رؤية الله في الآخرة. فمن نحى هذا المنحى فقد نادى على نفسه بالجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة تعديها بإلى يعين أن المقصود هو رؤية حقيقية أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. وقال تبارك وتعالى أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قيل المزيد هو رؤية الله عز وجل في الجنة. وقال أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أيضا تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون تعوقبوا بالحجاب عن رؤية الله عز وجل. أما المؤمنون فقال تعالى على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. فأما السنة فالأحاديث متواترة عن هذا الجديد جدا من الصحابة أثبتوا في أحاديثهم رؤية الله في الآخرة. فمن السنة ما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري قال كنا أو البخاري ومسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هنا ليس المقصود من التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية ويجب كذا يكون ستة الوضوح. واضح؟ فليس هنا تشبيه يعني يعني ليس المقصود من هذا الحديث تشبيه الله عز وجل بالقمر مع هذا الله كيف يشبه الله بالقمر وإنما المقصود إيه؟ كما ترون هذا القمر يعني أن القمر كان بدرا مديرا في السماء لا يتحاد دونه. يعني المقصود إيه تشبيه الرؤية بالرؤية يعني رؤية الناس الآخرة فتكون كرؤيتكم القمر في الدنيا في شدة وضوح. واضح؟ أما كيفية رؤية الناس فالله أعلم بذلك كيف تكون. واضح؟ لكن المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية تسجيل رؤية الله في الآخرة ورؤية القمر في الدنيا، وهذا كان هو شدة الوضوح. واضح؟ أي نعم. إنك سترون ربكم، يعني رب المؤمنين، كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته. لا تضامون برؤيته. إما لا تضامون السجين من الانضمام، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض،